دراسات الثلاث ايام الثلاث والاربع والخميس احنا هنتكلم في سفر حاجي، وهيبقى بناخد عدد عدد وبنسير فيه ونشوف كلمة الله بتقول لنا ايه. فالعنوان الثلاث ايام هو دراسات او تأملات في حاجي. في العدد الثاني هكذا قال رب الجنود قائلا: هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. هذه الآية تظهر ثلاثة أمور عن شعب الله. نمرة واحد، أول حاجة تظهرها أن شعب الله لم يكن له فكر الله. يا له من تناقض. أول عبارة بنقولها: شعب الله لم يكن له فكر الله. ده اللي عايز يقوله الله في هذه الآية. هذا الشعب قال إن الوقت لم يبلغ وقت بناء بيت الرب. الله عنده فكر والشعب عنده فكر آخر. عشان كده بقول يا له من تناقض. شعب الله كيف نسميه شعب الله وهو ليس عنده فكر الله؟ هذا يوضح أنه من الممكن أن نكون شعب الله ولا نمتلك فكر الله أو إرادته لحياتنا وحياة الكنيسة. هذا يوضح أنه من الممكن أن نخطئ الهدف، زي الشخص اللي عنده سهم وبيضرب في الهدف ويخطئ الهدف تماما. الآية دي أرجونا تقنعنا بأن شعب الله وخادم الله ممكن أن يخطئ الهدف. كوننا نسمى شعب الله ونحمل اسمه وسكن الروح القدس، كل هذا ليس ضمان ضد عدم إصابة الهدف. شعب الله كان الله في وسطه، كان هو شعب الله وله العهود والاشتراع وله الأباء، لكنهم أخطأوا الهدف. ده نمرة واحد. نمرة اثنين اللي الآية دي بتوريها لنا أن شعب الله لم يكن له نفس اهتمامات الله وما يحضر له المجد. مش بس ما عندوش فكر الله، لكن ما عندوش أيضا اهتمامات الله. ولو ما عندناش فكر الله بالطبع مش هيكون عندنا اهتمامات الله. مع أنهم كانوا يحملون اسم الله، لكنهم في حقيقة الأمر لم يهتموا بالله وبما يهم الله. بناء بيت الرب هنا، أرجو أن احنا ندرك هذا الأمر، هو إشارة رمزية إلى كل ما يخص الله، إلى كل أمور الله. هي إشارة رمزية. بيت الرب كان المكان الذي يعلن الله عن نفسه وعن مجده. إزاي شعب الله لا يبني المكان الذي فيه يعلن الله عن نفسه وعن مجده؟ هم عايشين مع مين؟ هم شعب مين؟ إذا كان الله في العهد القديم كان بيتراءى وبيحضر للشعب في بيته، إذا ما كانوش هيبنوا بيت الرب، الله هيحضر فين وهم هيبقوا شعب مين؟ المشكلة الكبيرة هنا أن هذا الشعب قد فقد الإحساس، ودي من أهم النقط اللي عايز أقولها النهاردة. هذا الشعب قد فقد الإحساس بأهمية هذا الإعلان لله عن نفسه وعن مجده. لقد أخذوا على الحياة بدون الله وبدون إعلانه عن نفسه. أخذوا على الحياة كده، الله تغيب عنهم الوقت فالشعب خد على الحياة، خد إن الله ما يكونش حاضر في وسطهم، ما يعلنش عن نفسه بقوة. لقد أصبحوا شبعانين وراضيين أن يعيشوا حياتهم بدون رؤية الله ورؤية مجده. بعد فترة كان يبدو أن هذا الأمر لا يهمهم، أمر حضور الله في وسطهم شيء مش مهم ليهم، أو ربما فقدوا الأمل أن يروا الله ويروا مجده، فقدوا الأمل. السنين الطويلة اللي ما شافوش فيها الله، لم يحضر في وسطهم، خلتهم يفقدوا الأمل إنه ده شيء ممكن إن الله يجي في وسطهم. استسلموا لحياة مسيحية ضحلة وفقيرة. وأرجو أن ندرك أنه ده حال الكثيرين منا، أنه عندما يغيب الله عنا لوقت من الأوقات نفقد الأمل أن الله ممكن يظهر نفسه لينا، ونستسلم ويستسلم شعب الكنيسة لحياة مسيحية ضحلة وفقيرة. أنا مش بقول أن هي مش حياة مسيحية، لكنها حياة مسيحية ضحلة وفقيرة. الشيء الطبيعي انهم كانوا لا يهدأوا او يسكتوا حتى ما يعلن الله عن نفسه وعن مجده، المفروض ما كانش يسكتوا، لكنهم لم يفعلوا هذا. الله ما كانش حاضر في وسطهم، وده واضح من الايات. الشعب استسلم لهذه القضية، استسلم ان الله مش حاضر في وسطهم. الطبيعي انهم كانوا لا يهدأوا ولا يسكتوا إلى أن يعلن الله عن نفسه، لكنهم ما عملوش كده. وهذه حقيقة محزنة عن طبيعة الإنسان، دي حقيقة محزنة عن طبيعتي وطبيعتك، إنه بعد السنين من عدم رؤية الله ومجده نقبل هذا كأمر مسلم به، ونقنع أنفسنا أنه ليس في الإمكان أحسن من مكان، هو ده أفضل شيء ممكن نكون فيه، وهي دي الرؤية اللي ممكن نصبوا إليها. ما فيش رؤية أكثر قوة أو أكثر عمق لله عن هذه الرؤية، خلاص ده اللي احنا نقدر نوصل له، ده المستوى بتاعنا، وهذا أفضل شيء يمكن وصول إليه. تكون النتيجة طبيعية جداً إذا قلنا أنه ليس في الإمكان أحسن من مكان. النتيجة الطبيعية لهذا هو الحقيقة المحزنة التالية، هو التوقف عن السعي والبحث وراء الله والجوع والعطش إليه. نصبح مسيحيين قانعين مستكفين. هذه الحالة تتعزز وتتقوى وتتأكد عندما نرى أن معظم المؤمنين حولنا يعيشوا نفس الحالة ويعانون من نفس المرض. تكون النتيجة هو أن نصدق أنفسنا، يعني بنعمل مسرحية وبنصدقها، يعني واحد عمل التمثيلية ولا المسرحية والفيلم وصدق ان هو ده الواقع. تخيلوا، نتخيل مخرج وممثلين معه، المخرج هو خادم الكنيسة او قائد الكنيسة او قائد الاجتماع، تخيلوا ان هو المخرج ومعه الممثلين القادة، عملوا الفيلم وقضوا فيه سنة يعملوه عشان يعرضوه للناس انه فيلم، لكن بعد ما عملوه قضوا فيه سنة اقتنعوا بصورة او باخرى انه هو ده الواقع، هي دي الحقيقة، انه مش فيلم. في الاول ابتدى كفيلم لكن انتهى بعد سنة، لان احنا شايفين كلنا بعض ان احنا قانعين راضيين بهذه الرؤية من الله، الفيلم ده اصبح حقيقة. وهذه مأساة مسيحية في كنائسنا، مأساة مسيحية ان احنا نقبل الواقع ونسلم به العدد 1 و2 هنا بنشوف ان لابد ان نشكر الله لانه من وقت الى اخر ياتي الينا صوت صارخ في البريه صوت نبي ياتي الينا وينادينا لحياه اعمق واكثر صدقا مع الله يقوم في وسطنا حقي يقوم حجي ويقول من أجل صهيون لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ شايفين الكلمة لا أسكت ولا أهدأ مشكلة شعب الله في حجي واحد إنهم سكتوا وحدوا وقبلوا الوضع لكن أشعياء لا يسكت ولا يهدأ حتى يخرج بالروح كضياء هو ده مجد الله في وسطينا وخلاصها كمصباح يتقد عندما يظهر مجد الله في وسطنا تنير الكنيسة تنير حياتنا يصبح شيء مختلف في حياتنا عدد 10 عبروا بالأبواب حيئوا طريق الشعب أشعياء 62 10 هيئوا طريق الشعب أعدوا السبيل نقوا من الحجارة وارفعوا الراية للشعب النقطة الثالثة اللي العدد الثاني بيقولها لنا إن لم يكن شعب الله مستعدا لأن يدفع ثمن وتكلفة بناء بيت الرب قلنا النقطة الأولى إن شعب الله لم يكن له فكر الله النقطة الثانية إن شعب الله لم يكن له نفس اهتمامات الله النقطة الثالثة إن الشعب مش عايز يبني البيت لأنه لم يكن لو استعرضنا التاريخ طبعا في الوقت ده الشعب ما كانش مستعد لأن يدفع ثمن وتكلفة بناء بيت الرب كل عمل الله يحمل معه بطاقة ثمن وتكلفة ودي الحاجة اللي احنا مش قادرين نقتنع بيها كمؤمنين مش عايزين نقتنع انه عمل الله يحمل معه بطاقة ثمن وتكلفة هذه التكلفة هي تكلفة داخلية وتكلفة خارجية التكلفة الداخلية هي تكريس حياة عبادة لله حياة أمينة أمام الله للخادم وللقادة اللي معه التكلفة الخارجية هي الصراعات مع قوى الشر الروحية المقاومة لعمل الله والصراعات دي ممكن تكون جوه الكنيسة ممكن تكون برا الكنيسة والله وهو يدعونا إلى الخدمة دعانا لمقاومة ومحاربة هذه الصراعات الداخلية لداخل الكنيسة والخارجية لخارج الكنيسة الصراعات الخارجية الصراعات مع قوى الشر الروحية المقاومة لعمل الله ومتاعب الحياة الطبيعية المختلفة يا جماعة لا يوجد عمل لله أو عمل بناء لله بدون تكلفة والكثيرين منا غير مستعدين أن يدفعوا هذه التكلفة لذلك لا يصلحوا لبناء بيت الرب ولا يعرض عليهم من الله أساسا لأن الله يعرف القلوب هو عارف قلبي عارف أنا مستعد ليه فوقت الله بعد ما يتعب مني سنة واثنين وثلاثة بيسيبني ما بيعرضش عليها العرض، هو عنده بروجكت، عنده مشروع عايز يعمله علشان مجده وملكوته. بعد شويه بعد ما بيزهق مني مش هيجيلي، وهيسيبني في الحياه الفقيره الضحله، بخدم وبتكلم وبعرض، لكن حاجه فقيره وضحله. لو عنده مشروع عايز يعمل بيه حاجه لمجده وملكوته، هيروح للي جنبي اللي مستعد انه يدفع الثمن. والله هو اللي عارف قلب كل واحد، عارف قلبي، وبيمتحني سنه بعد سنه بعد سنه بعد سنه، وبيوصل النهايه، بيوصل لقرار في النهايه، هذا يصلح وهذا لا يصلح. الكثيرين منا غير مستعدين لان يدفعوا ثمن بناء بيت الرب، لانهم يفضلون ان يجلسوا في دائره السكون المريحه. لما بنى الشعب هنا بيوته المغشاة، قعدوا في بيوتهم الساكنين مرتاحين، ارتاح. وانا بسميها دي دائرة السكون المريحة. كل واحد راح بيته وقعد وشرب كوباية شاي ونام. عدد 4، حجي 1:4، فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا: هل الوقت لكم أنتم أن تسكنوا في بيوتكم المغشاة وهذا البيت خراب؟ شيء غريب، والله بيتعجب، سؤال تهكمي، تعجب من الله. يقف أمام شعبه في محاكمة في قاعة القضاء، الشعب واقف قدامه والله يتكلم، يقول لهم: يا جماعة، يا شعب الله، هل الوقت لكم أنتم، عندكم وقت تسكنوا في بيوتكم وشايفين بيتي وعملي ومجدي في خراب؟ بتخيل الله يفكر هذه الأفكار في ذهنه، فكرتين. بتخيل الله بيقول لنفسه كده، انه بعد سنين هذا عددها من السبح، جفاف روحي، معاناة روحية ونفسية واجتماعية، ان شعب الله قد تعلم الدرس، تعلم لماذا حدث السبي في المقام الاول، لان السبي كان تأديب الله وعقابه لعدم طاعتهم واتباعهم وابتعادهم عن الله. لكن بعد ما رجعوا من السبي، بعد كل المعاناة دي، برضو ما تعلموش الدرس. شيء غريب، شيء غريب عن طبيعة الإنسان وطبيعة النفس الإنسانية، شيء غريب جدا. بعد 50-60-70 سنة من المعاناة، برضو القضية مش واضحة بالنسبة لهم. وده تحذير لينا، تحذير شديد جدا، ان احنا ممكن نخطئ الهدف تماما. ممكن الدرس واضح قدامنا لكن احنا مش قادرين نتعلمه، مش قادرين نشوفه. احنا مش افضل منهم يا جماعة، احنا مش افضل. اعتقد الفكرة الثانية، بتخيل الله الفكرة الثانية اللي كان بيدور في ذهني، الله بيقول الواحد يتوقع انهم بعد الرجوع من السبي وتجربة الجفاف الروحي، انهم يكونوا جياع وعطاش لله. يعني بعد 50 سنة او 60 سنة من عدم رؤية الله بوضوح في وسطهم، انهم يكونوا جعانين وعطشانين لهذا الاله، وعندهم رغبة مستميتة في رؤية الله ومجده، الرغبة اللي شفناها في اشعياء 62. لكن الحقيقة المؤسفة، والله ما زال يكلم نفسه، الحقيقة المؤسفة أنهم لم يكونوا في بحث وسعي وراء الله، بل العكس صحيح، العكس صحيح تماما. لقد انشغل كل واحد بحياته، وبناء البيت هنا بتاع كل واحد ده رمز عن انشغال الإنسان بحياته، رمز. والأمور دي كتبت لأجل تعلمنا، رموز لتعلمنا. لما منشغل ببيتي معناها أنا منشغل بحياتي. انشغل كل واحد بحياته وراحته وطموحاته الشخصية، طموحات عيلته، طموحات أولاده، طموحات. لقد انشغلوا وأفرغوا طاقاتهم في الأمور المادية لهذا العالم، ولما أفرغوا طاقاتهم في الأمور المادية أصبحوا سجناء لهذا العالم. وهذا مرض الكثيرين منا في جسد المسيح اليوم. لقد أصبحنا منشغلين بأنفسنا وبخططنا وتفاهاتنا، وأصبحنا سجناء للعالم وسجناء لأنفسنا وسجناء لرؤيتنا المحدودة عن هذا الإله. الكتاب المقدس والكنيسة لم يستطع أن يحرروا الإنسان المسيحي من سجنه وانشغاله في نفسه. الكنيسة مش قادرة تحرر أعضاء الكنيسة من ان هم ينشغلوا بحياتهم. فشلنا، لازم نعترف كده، نحن فشلنا نحرر الإنسان المسيحي وسط الكنيسة من سجنه وانحصاره في العالم المادي وفي حياته الخاصة. فشلنا، فشلنا، ولازم نعترف ان احنا فشلنا. في كلمة مغشاة وكلمة خراب هناك مقابلة. كلمة مغشاة يعني مغطاة، مثقفة. بعض المفسرين بيقولوا ان هم جابوا احسن التسقيف، احسن الخشب، ارض لبنان، جابوه معاهم عشان يعملوا بيوت جميلة ويسقفوها حلو، مش بس يبنوا بيوت لكن عايزين يزينوها ويزخرفوها ويحطوا أجمل حاجة فيها. ليس فقط بيوت لكنها بيوت مغشاة. هنا تجديد في اللغة الأصلية، مفسرين بيقولون في تجديد في اللغة الأصلية، وهذا يفيد هذا التجديد أنهم أخذوا الوقت والمجهود والاهتمام ببناء بيوت جميلة، خذ وقت. تجديد،
تجديد،
بشدد على حاجة، زي شدة يعني، زي شدة. بيوت مغشاة خراب، ده تجديد. الله بيشد بيركز وبيأيد على الكلمتين دول في اللغة الأصلية. مغشاة بصيغة مبالغة، مغشاة خراب. هناك تقابل بين كلمتي مغشاة وخراب. هذا يبين أين قلوبهم، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. كنزهم لم يكن في السماء حيث الله جالس في مجده، كنزهم كان هنا على الأرض في بيوتهم المغشاة فيما ينظرونه في الماديات. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل ممكن لشعب الله أن يفقد الطريق ويخطئ الهدف ويصل الوضع به هكذا؟ حق يقول لنا نعم، هذا ممكن. كان ممكن في سنة 530 قبل الميلاد، وهو ممكن في سنة 2000 بعد الميلاد. في عدد 1:3 فكانت كلمة الرب عن يد حجي النبي قائلا. بنرى هنا الله يرسل حجي. لهذا الشعب الضائع التائه المنغمس في حياته. والآية دي تقول لنا أن الله دائما سوف يرسل إنسانا ليتكلم بفكره حتى في أوقات الجفاف الروحي. الله مش هيتحرك علشان يروي الأرض ويشيل الجفاف الروحي، لا، الله هيرسل إنسانا أولا لكيما ينادي بفكره، وإذا استجاب الشعب عندئذ يتحرك الله ويروي الأرض ويرفع الجفاف. الله سوف يرسل إنسانا، هذا الإنسان سوف يقدم لنا عقل الله وفكره وإرادته ليعود بنا إلى الطريق الصحيح. لكن أرجو أن نلاحظ أن الله أوقات ينتظر وقتا قبل أن يرسل هذا الإنسان، ينتظر وقتا، هذا الوقت قد يطول ويتوه الشعب وتنعدم الرؤية. أثناء هذا الوقت يزيد توهان شعب الله ويزيد تخبطه ويزداد كثافة الضباب الذي يحجب الرؤية عنا ويحجب وجه الله عنا لأوقات سوداء، أوقات سوداء. ليه الله أوقات بيسيب الوقت يطول؟ لله حكمته وفكره في هذا الأمر، وهذه هي طرق الله التي لابد أن نفهمها. هقول الجملة دي تاني عشان التسجيل. ليه الله بينتظر فترة طويلة قبل أن يتكلم لنا عن طريق مرسل؟ قلت إن الله حكمته وفكره في هذا الأمر، وهذه هي طرق الله التي لابد أن نفهمها. هل ممكن إحنا النهاردة في شهر أكتوبر نكون في هذا الوقت، وقت الظلام، وقت الجفاف؟ قد نعتقد إن إحنا في وقت نهضة، إن الله حاضر وسطينا، إن إحنا شايفين صورته وشكله ومجده، وممكن الله يبقى عنده رأي آخر. فده تحذير لينا جماعة وإحنا بندرس حاجة ده. إحنا مش أحسن من الشعب ده، إذا كنا فاكرين إحنا أكثر ذكاء أو روحانية أو التصاقا بالله، هذه الأمور كتبت من أجل تعليمنا. ممكن نكون إحنا في وقت ظلام وجفاف وقانعين وراضيين بالواقع ومستسلمين، وشايفين بعض كلنا في نفس المكان وفي نفس الصورة وفي نفس الزمان. فهي دي الحياة المسيحية، هي دي، هو ده المستوى اللي الله عايزنا نوصله. وانتهت القصة. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، حجي 1:3 بيؤكد لنا هذا. كلمة الرب عن يد حجي، الله قرر أن يتكلم أخيرا، لأنه لا يترك نفسه بلا شاهد. لكن من الواضح أن إرسال الله لإنسانا يعلن فكره للشعب ليس ضمانا، ولا يحمل معه ضمانا أن الشعب سوف يسمع ويطيع الصوت، لأن الله أرسل أناس كثيرين باسمه عبر التاريخ والشعب لم يسمع. فمش لأن الله بيرسل الإنسان ده معناه أن الله هيعمل، أرجو أن احنا ندرك هذا الأمر. مش معناه أن النهضة قادمة أو أن حضور الله آتي. الله بيرسل إنسان للتحذير والاختيار لنا أن نسمع ونطيع ونتحرك أو لا نسمع ولا نطيع وتضيع كلمة الله. ويمكن يقعد الله تاني 5 سنين 10 سنين عبال ما يرسل إلينا حد آخر. ما حدث في هذه الأيام أيام حجه هو حقا مقلق مرعب ويدق ناقوس الخطر لنا. معظم أفراد شعب الله أخطأوا الهدف ولم يكن لهم فكر الله، لم يكن منهم من ينبههم، لم يكن فيهم صوت واحد لينبههم، فقد كانوا مشغولين منشغلين وشبعانين وتائهين. يا الله من تناقض، شبعانين وتائهين. إنه من الممكن لكنيسة الله أن تخطئ الهدف وتضل الطريق تماما كما حدث في أيام حج. وهذه الأمور مرة أخرى أقول كتبت لأجل تعليمنا وتحذيرنا. عدد 5 والآن: فهكذا قال رب الجنود اجعلوا قلبكم على طرقكم، اجعلوا قلبكم على طرقكم. هذه دعوة أزلية أبدية للإنسان لفحص القلب وفحص النفس وفحص الطريق الذي يسلكه. أحتاج أن أفحص دوافعي للخدمة ولماذا أفعل ما أفعل. هل أطلب مجد الشخصي أم أني أريد أن أرى مجد الله؟ هذه الدعوة دعوة الله لأن نفحص طرقنا وقلوبنا هي دليل قاطع أن الإنسان المؤمن في وسط خدمته لله واعتباره خادم الله قد يضل الطريق. اللي بالكوا اللي ضل الطريق في الوقت ده مش بس الشعب لكن القاضي. الإنسان المؤمن في وسط خدمته لله واعتباره خادم الله قد يضل الطريق، وأنه في احتياج دائم لفحص النفس في ضوء الروح القدس. هذا دليل قاطع أن خادم الله قد لا يدرك، بحط كذا خط تحت كلمة يدرك، قد لا يدرك أنه ضل الطريق وأن دوافعه غير بارة وغير نقية. اجعلوا قلبكم على طرقكم تكررت 5 مرات في صفحتين، 5 مرات إصحاحين قصيرين. تأكيد من الله إن الشعب في انشغاله فقط شيء مهم جدا في الحياة المسيحية وهو فحص القلب. في وسط صخب الحياة وزحمة أيامنا وأنشطتنا اللاهثة التي لا تنتهي وانشغالنا المستمر، الله يدعونا إلى لحظة تأمل، وقفة سكون، وقت لفحص النفس. الإنسان في احتياج شديد لهذا في عالم سريع ومزدحم. لا نستطيع أن نفحص قلوبنا دون أن نتوقف. ما نقدرش نفحص قلوبنا واحنا بنجري بنلهث، لابد ان نتوقف لابد أولا أن نتوقف قبل أن نستطيع أن نفحص. هناك شروط أساسية لعملية فحص النفس، مش المجال طبعا أن نتكلم عليها، لكن من أهمها هو التوقف، الخلوة إلى النفس، حياة التأمل اليومية. بدونها لا أستطيع أن أفحص نفسي، بدونها قد يتكلم الله والصوت يعدي فوق راسي أو وراء ظهري، لأني لا أتوقف، لا أسكن، لا أتأمل. في الجلسات المشورية اللي بعملها مع كثير من الناس، أقدر أقول إنه من أهم المشاكل اللي بقابلها، ممكن تكون المشكلة نمرة واحد أو اثنين، هو من كتر ازدحام الحياة ومن كتر جري المؤمنين مش قادرين يقعدوا ساعة عشان ياخدوا خلوة ووقت تأمل والسكون أمام الله. المشكلة نمرة واحد في حياة المؤمن النهاردة في كنيستنا، اني مرة في اجتماع كان حضره 35 واحد وقلت احنا محتاجين ناخد ساعة سكون امام الله في اليوم، الناس كلها طلعت وقالت ده في الريسي. يعني ياخد ساعة؟ الله مش بيمشي بالطريقة دي، ممكن اخد 10 دقايق وده كافي. شايفين التبرير؟ سام بيبرر نفسه. ولمدة سنة تحدثهم ان ياخدوا ساعة تأمل وسكون امام الله. صراع مرير ان ياخدوا ساعة تأمل وسكون امام الله في اليوم، صراع مرير وما قدروش يحققوه بعد سنة. لكن نقعد قدام التي في ساعة ممكن، مفيش مشكلة، مش محتاجين صراع، محتاجين اي صراع. نحتاج دوريا الى ان ناخذ وقتا ونسكن قلوبنا امام الله ونخلو الى انفسنا. في حقيقة الامر نحن نحتاج الى هذا الوقت يوميا. لا يمكن لخادم الله ان يعيش دون هذا التأمل والسكون امام الله يوميا، مش في فترات، مش في اوقات نهضة، مش لعشان في اجتماعات، لكن لاني عايز اعرف الله. هو ده الدافع. يا رب انا عايز اعرف. حجي يقول لنا الاتي: اذا فشلنا في معرفة طرق الله عن طريق تسكين قلوبنا امام الله وفحص النفس، آية 1:5، اذا فشلنا في معرفة طرق الله عن طريق تسكين قلوبنا أمام الله وفحص النفس، حق يقول لنا أن الله سوف يزلزل حياتنا وظروفنا ليكبرنا على الالتفات إليه. وهذا من محبته ورحمته بنا. إذا لم نسكن ونتأمل ونخلو إلى الله من أنفسنا، الله سوف يزلزل حياتنا. وحج واحد بتقول لنا كده. كنت أحب أن أخش في 1:6، لكن 1:6 طويل، مش عايز أقطعه في النص. أحب أن أنا ألخص بسرعة اللي قلته النهاردة. العدد الثاني يدينا 3 أفكار، أن شعب الله لم يكن له فكر الله، أن شعب الله نمرة 2 لم يكن له نفس اهتمامات الله، نمرة 3 أن شعب الله لم يكن مستعدا أن يدفع الثمن. حجي 1:3 بتقول لنا أن الله سوف يرسل إنسانا لهذا الشعب الضائع التائه، وأن الله دائما يرسل إنسان لكن ليس هذا الضمان لأن الشعب سوف يسمع ويطيع. واحد خمسة بتقول لنا أن هناك دعوة أزلية للفحص النفس والتأمل والسكون. فكرة الأساسية اللي أنا عايز أقولها النهاردة أنه من الممكن أن نكون شعب الله ولكن نضل الهدف، نخطئ الهدف، نضل الطريق، وهذه حقيقة مرعبة. أرجو أن نصلي.